صادف يوم أمس 17 آذار مارس ذكرى ميلاد فنان الشعب سيد درويش. يشرفني ويسعدني اليوم أن نكون وضمن فقرة كنوز من الشرق بالبرنامج الإذاعي السوري ليالي أمال الشام بموريال كندا بلقاء تم إعداده مسبقا مع الباحثة الموسيقية الدكتورة غادة شبير من لبنان. ضيفتنا حائزة على شهادة الدكتوراه بالعلوم الموسيقية من جامعة الكاثوليك ببيروت، دبلوم بالغناء العربي، أستاذة بمادة الغناء الشرقي وتاريخ الموسيقى، مرنمة بجميع المناسبات الطقسية. أهلا بك دكتورة غادة شبير ببرنامجنا حتى نتحدث عن فنان الشعب سيد درويش بذكرى ميلاده.
شكرا أستاذ سامي هلال لترحيفيني، كلك ذوق. نحن اليوم مثل ما حضرتك تمنيت أنه نحكي عن موسيقار القرن العشرين الشيخ سيد درويش، يلي هو يعتبر اليوم من أهم المجددين للموسيقى العربية بين القرنين، القرن التاسع عشر والقرن العشرين. وطبعا هالموسيقار العظيم يلي أثر على كتار من فنانين القرن العشرين ويلي أثر عليهم طبعا إيجابيا بجملتهم اللحنية بطريقة عطائهم. اليوم نحن رح نحكي للناس ورح نشرح أكثر عن موضوع سيد درويش.
سيد درويش اسمه عند ولادته السيد درويش البحر، من مواليد اسكندرية، وعلى الرغم من حياته القصيرة 31 سنة والعمر الفني لعطائه 7 سنوات فقط 1916-1923، وشملت أعماله جميع قوالب الغناء. دكتورة غادة، برأيك ما سبب تسمية سيد درويش بفنان الشعب؟
عم تسألني شو سبب تسمية سيد درويش بفنان الشعب. سيد درويش مثل ما بنعرف هو هالمواطن المصري الفقير يلي كان عايش بمصر وكان عايش مع هالناس الطيبين، مع الناس العاملين اليوميين يلي كانوا يروحوا كل يوم على شغلهم على عملهم صباحا، وكان يتأثر أكيد بتعبهم وبعرق جبينهم لحتى يطلعوا الليرة. وبتعرف انه يمكن بوقتها كان في اكتر من اليوم فقر واكتر من اليوم عذاب لحتى الانسان يعيش بكرامة. سيد درويش كان ما كان انسان غني، كان انسان عايش مع هالطبقة هاي، وكان يشتغل يعني كان يعمر وكان يشتغل بالعمار، وكان كان يعرف يعني هالحياة قديش كان فيها مقاسي. ومن دون ما هو يشعر، من دون ما هو يعرف، كان هالإنسان ياخذ أنماط هالحياة هيدي ويكتب فيها، إن كانت القروية، الضيعة، الريف، حياة المصري اليومية إذا بدك. وكان يقعد يلحن ويكتب إشياء من معاناتهم اليومية، من هيك لحتى سمي بفنان الشعب. والموسيقى كانت تلبي النص اللي هو يكتبه، يعني إذا حكي شيء عن شيالين عمل لهم غنية، حكي عن اللي بعمره عمل لهم غنية. كل حدا يعني بيشتغل على العربي تبعه عمل لهم عربجية أغنية لقلهم كمان. يعني كان حدا عايش مع هموم الناس، مع وجع الناس. من هيك إلى حد ما هالشي أثر كتير فيه لحتى هو لحن ولحن من قلبه لأهل بلده. وبعدين أخذ من حياة الضيعة إذا بدك القروية، مش بس الحياة، أخذ كمان نمط اللحن يلي بده يعمل فيها، اللي هو اللحن إذا منقول نحن شوي تراثي. إذا بتسمع أول شيء الألحان البدائية كانت ألحان نتفة متكررة، يعني يعيد الجملة مرتين وثلاثة لحتى ترسخ بعقول الناس، وهالشي أثر حتى بموشحاته لاحقا وأثر بأغاني. هيدا السبب يلي خليه يكون اسمه فنان الشعب سيد درويش.
شد الحزام من كلمات بديع خيري.
يلا بينا انت ويا
ضمن هذا اللقاء هي من أعمال موسيقار سيد درويش وأداء الدكتورة غادة شبير. دكتورة غادة، تحول سيد درويش من عامل بناء إلى موسيقار ولعب دورا كبيرا بازدهار مسرح الغناء بمصر، كيف تم ذلك؟
أكيد من عامل بناء، هيدي منا شرط الواحد يكون موسيقار عظيم أما لا. تعرف كتار من الموسيقيين الكبار، حتى الأخوين رحباني كانوا شرطي سير، يعني في كتار من الفنانين قبل ما يعرفوا يدروا بموهبتهم الكبيرة كان عندهم حياة تانية، حياة يشتغلوا فيها، وكانوا من زمان تعرف ما كان في علم مثل اليوم، يعني كان الشاب يكبر يروح يشتغل وظيفة أو يشتغل أي شيء بالدولة حتى يعيل حاله ويعيل أهله. لهيك موضوع عامل بناء هي وظيفة كان أو صنعة كان هو يمتهنها لحتى يعيش ويعيش أهله وعائلته معه. وطبعا خلال الوقت يلي هو كان يشتغل بالبناء كان على إيقاع الدق بالبناء يلي كان عم يشتغله يألف ألحان، واللي كانوا يسمعوه كانوا يحسوا أنه الألحان كتير حلوة، وهن اللي نصحوا أنه يبدي يشتغل شيء بالموسيقى. وبعدين هو صار شوي 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 انه درس وتثقف وصار اكتر يروح يبدأ انه يلحن ويسمعوه، يعني اللي حواليه من مشايخ ومن فنانين ومن هي يسمعوا الشيء اللي هو عم بيقدمه. يعني اخذ ضجة كبيرة بمصر بالوقت اللي هو كان بعده كتير صغير، يعني لما هو كان بالعشرينات يمكن كان عبد الوهاب بعده صغير، بس كان يروح وراه يلحق ويشوف وينه لحتى يسمع له شو عم يعمل. وبيقول عبد الوهاب انه انا اول مرة قررت اعمل شيء بجملة لحني او قررت لحن شيء مختلف بالقرن العشرين هو النهار يلي سمعت فيه شيخ سيد درويش. يعني قديش أثر فيه بجملته اللحنية الجديدة يلي عملها سيد درويش لحتى تأثر فيه موسيقار القرن العشرين محمد عبد الوهاب. هيدي نقطة كتير كتير مهمة. هلأ عميد المسرح الغنائي هو بيعتبر انه كان متأثر جدا بفيردي، وكان يحب كتير الأوبرات ويحضر الأوبرات الإيطالي، حدا مثقف بالفطرة، يعني مثقف مثل يعني حدا هو لوحده يسمع ويحلل ويحب انه يشوف الاشياء الاوروبية كيف كانت تتقدم وتأثر فيها، وهالشي خليه انه يطلع على المسرح يكون مش انه فنان تراديسيونال، يعني تراثي انه يطلع بس يغني الموشحات والادوار على المسرح. هيدا الشي خليه انه هو يفوت يخوض مشروع المسرح. وبوقتها بمصر كانوا بديوا شوي موضوع المسرح ويطلعوا على المسرح ويعملوا أعمال مسرحية، بس طبعا هو كان من الأوائل يلي عرضوا فكرة الأوبرا على المسرح مش الأوبرات، يعني كان العمل من أوله لآخره مغنى، وهذا الشيء كان كتير مهم لأنه ما إنه شيء هين إنك تلحن عمل بكامله من أوله لآخره، هذا شيء كتير كتير كبير. عميد المسرح لا، بالعلم إنه هو اللي لحن وما كان كتار المسرحيات، بس مثل ما بنعرف عن سيد درويش إنه توفى سنة 23 كان بالثلاثينات، يعني كان بأول الثلاثينات، يعني كان بعده شاب. وهالإنسان العظيم هيدا بالنسبة لي أنا وأكيد بالنسبة لكتار من الناس بهالعمر هيدا كان ألف بحدود 10 أو 12 دور، في دورين منهم كانوا بعد ما اكتملوا، كملهم بعدين تلاميذه كملوهم، بس في 10 أدوار يلي هن عملوا القرن 20 كله، لخصوا قرنين من الزمن بهالقرن هيدا. لاحقا رح نحكي عنهم ليش هالأدوار هالقد، وإلى جانب أكيد أعماله يلي هي الموشحات والتقطيع اللي خلقت كمان تجديد بهالمنحة هيدا. طبعا انه مش ضروري يكون واحد يعمل 20 مسرحية تينقل له انه هيدا بيكتب مسرحيات، يعني الاخوان الرحماني عملوا 10 مسرحيات، عملوا يمكن 10 موشحات، بس بينقل لهم انه هن عملوا الموشح المعاصر، بينقل عنهم انه هن عملوا الاوبرات بلبنان، يعني واحد ما بيعمل بحياته 100 مسرحية و200 مسرحية، مش ضروري مرات عمل أو عملين بيحددوا هوية إنسان وشخصيته وبيحددوا براعته بالعمل وقدرته أنه يعطي الجديد.
موشح نمى دمعي من عيوني من الشعر الأندلسي وعلى مقام الحجاز. الهدف من الموسيقى قبل سيد درويش الطرب والغناء والحب، إلا أنه اتخذ منحى آخر بعد سيد درويش، وأصبح الفن يعنى بآمال الناس وتطلعاتهم وأحلامهم. ما رأيك دكتورة غادة بذلك؟
نعم صحيح، قبل سيد درويش مثل ما تفضلت وقلت أنه كان الهدف من الموسيقى هي الطرب، هي الحب، هي الوصول لحالة إلنا النشوة من الفرح الداخلي ذاتي، وهذا الشيء ما كان يصير إلا بالتكرار، تكرار الجملة اللحنية لمرات عديدة لحتى يقدر يوصل المستمع فيها لحالة من النشوة. وكان بده يوصل الفنان قبل ما يوصل المغني، يعني تكون حالة من السكر الموسيقي، النشوة الموسيقية الكبيرة بدون ما يكون في عامل الفكر بالعمل، يعني من دون ما نفكر موسيقيا بالعمل، خلص صرنا منروح مع الفنان بالإعادات كثرة ما بيعيد، وكل مرة بيزيد شي عربة أو شي قفلة أو شي شغلة، نحن نكون بحالة من الفرح أنه عمل شي جديد أو أنه شي أنا ما كنت بستنظره وسمعته منه يوصلني لحالة من الفرح الذاتي. طبعا هذا الشي بالغناء بقي واستمر كل فترة القرن العشرين، نحن هلأ وفترة القرن الواحد والعشرين بعد في ناس اليوم بتغني طرب، بعد في ناس اليوم نسمع هالنمط من الغنى هيدا ومنحبه، يعني هيدا بعد ما مات، أكيد وصلنا لوقت أنه خف بس ما مات، بعد ما اندثر. ولكن مع سيد درويش لحديث سنة يعني ما مات، يعني سنة 23، مش قليل أنه بهالوقت هيدا يجي إنسان بذكاء وبهالقد الرؤية تبعه للأوسع وللأكبر أنه يقول لا نحن بدنا نترك موضوع الطرب وموضوع هالانتشاء هيدا ما في له ذكاء ولا فكر، ونروح على الجملة اللحنية، ننبع من هالجملة اللحنية التجديد بتكوينه لحتى أوصل أنا لحالة من الفرح أو لحالة من العطاء، أنه أنا بفرح بالفكر مش بس بفرح أنا بالإعادات. من هيك انه بعد سيد درويش حضرتك بتقول انه كان اصبح الفن يعنى بامال الناس، نعم بامال الناس، ببعض بقسم من اعمال سيد درويش كان يعنى بامالهم وبتطلعاتهم وباحلامهم، نعم، بس بالقسم في قسم الموشحات والادوار اللي كان يعملها سيد درويش ما كان فيها امال، كان فيها كانت تحكي عن الحب مثل ما كانت تحكي كل الانماط الغنائية بهذا العصر، كانوا يحكوا كمان عن الحب. بس الجديد اللي أضافه سيد درويش بهيدي الحقبة هي هندسة الجملة اللحنية اللي ما كنا نشوفها قبله، هيدي الهندسة اللي أثرت كتير من بعده على موسيقارين، يعني الموسيقار اللي إجوا من بعده بالقرن العشرين، أولهم يعني محمد عبد الوهاب مع حفظ الألقاب وعاصر رحباني والأصابجي ورياض الصنباطي، طبعا هو أثر عليهم بشكل كتير كبير، لهيك اجت أفكارهم من بعد سيد درويش متأثرة بهالعظمة، يعني بهالكبر يلي موجود عنده سيد درويش بهالجملة اللحنية. اليوم نحن قدام عمل هالقد كبير وقدام إنسان هالقد عظيم بالعطاء يلي هو عطاء، نعتبر نحن أنه التجديد اللي أضافه على الأدوار بالقرن العشرين ما إجا شيء قبل يضوي عليها ولا إجا شيء من بعده يذكرنا فيها، لكثرة صعوبتها بالهندسة تبعها بطريقة الشغل عليها، نحن لليوم ناخد أكثر من 3 شهور أو 4 شهور لنحفظ طالب دور، يمكن أنا بغير أدوار باخد جمعتين 3 بيكون حفظه، بس دور لسيد درويش صعب جدا، إن كان بالإيقاع وإن كان بالبنية اللحنية، يعني في عشق كبير بين البنية اللحنية الكلامية وبين يعني بين الجملة اللحنية وبين الجملة الإيقاعية والكلمة، كله عشق بعضه لحتى تسمع عمل لسيد درويش كامل متكامل. هيدا هو سيد درويش.
موشح يا عزيبة المرشف، الشعر قديم وعلى مقام راس توزناك.
Thank you.
نتابع الحديث مع الدكتورة غادة شبير حول فنان الشعب سيد درويش. دكتورة غادة، ممكن تحدثينا عن أعمال سيد درويش وبماذا تميزت هذه الأعمال؟
إذا بدنا نستعرض أعمال سيد درويش، لا مش رح نقعد نعدهم قطعة قطعة، بس اللي هن عملوا البصمة لسيد درويش هن أول شيء موشحاته، 25 موشح يلي أنا دونتهم ونزلتهم بكتاب الموشحات تبعي كمان، وسجلناهن وعملنا سي دي فيهم ونزل الكتاب من حوالي من أيار الماضي. هال 25 موشح في قسم منهم كان محافظ فيهم على الشكل القديم للموشحات، وقسم منهم عمل فيهم حركة نوعية خاصة باستعمال النغمات واستعمال الإيقاعات. يعني هو استعمل إيقاع الخوشرنك 17/8، ما حدا فكر قبل يستعمله على موشح قد ما هو صعب تنفيذه ربما. واستعمل إيقاع الزرافات 13/8، استعمل المحجر، بس إنه بالإجمال طريقة استعماله لهالإيقاعات على الموشحات كان حلو وجميل جدا وما كان فيه تكلف، بالرغم من إنه هالإيقاعات صعبة، بس هو بذكاء وبموهبته الكبيرة كان قادر يطوع هالإيقاعات للحن ليبين اللحن حقيقة كتير كتير مهم وكتير حلو. من ناحية الأدوار عمل 10 أدوار، من أهم الأدوار يلي مركت إذا بدنا أو حط بصمة بين القرن 19 والقرن 20 واستمر لليوم. يعني نحن ما عنا أهم اليوم من أعمال الأدوار يلي عملها الشيخ سيد درويش، وبتعرف إنه الدور هو إجا تكميلا لشكل الموشح بالقرن 19، يعني إجا بمنتصف القرن 19 سنة 1850، وكان بذروته بين سنة 11 وسنة 23 مع سيد درويش، إلى جانب العديد يمكن أكثر من 60 طقطوقة، وهالطقطيق كمان كانوا باردين ومهمين وغنوهم كتير حتى لليوم بعدنا منغنيهم، مثل زروني كل سنة مرة، ومثل طلعت يا محلى نورها شمس الشموسي، وغيرها 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 من الطقطيق اللي عن جد بعدنا لليوم بكل الحفلات في كتير ناس بعدها بتغنيهم. إلى جانب لكن الموشحات والأدوار والتقطيب، وكمان لحن بعض المواويل والقصايد، ولحن المسرحيات يعني الأوبرا يلي عملون على المسرح، ونفذهم مع إيقاعة غربية، يعني كان يبقى معه بيانو على المسرح، يعني كان يؤمن بشغل المتكامل، مش بس انه العمل يكون فيه آلات شرقية، كان يؤمن انه ممكن نحط آلات غربية ويضل العمل محافظ على هويته، وهذا الشيء كان يكون معه كتير حقيقة وكتير صحيح.
برأيك دكتورة غادة، هل كانت الموشحات والأدوار محطة لسيد درويش حتى ينتقل منها لأعماله المسرحية فيما بعد؟
شوف، أنا برأيي أنه الفنان هو حالة متكاملة، ما في شيء اسمه بمرق بهالشي تروح على هيك وكون هونيك بس. يعني كل الفنانين اللي شفناهم بالقرن العشرين نحنا، ما حدا منهم برع بس بشكل، يعني إذا بتاخد بلش من أي فنان بتريده، يمكن يكون عمل أدوار بس كمان برع بالموشحات وبالقصايد وبالمواويل وبالارتجال وبالتقاسيم. يعني بتاخد فريد الأطرش برع بالعود وبرع بالغناء وبرع بالمونولوج الدرامي وبرع بالأغنية الخفيفة وبالأغنية الشعبية. يعني ما في حدا كان هيك بس انه هيدا برع بهنم عمل كل هالشي تيروح على هالمحل. انا ما بآمن بهالشي، انا بآمن انه الفنان هو كامل، كل شيء فيه بده يكون كامل متكامل. لهيك برأيي انه الموشحات اللي معملون اكيد رضيو، طالما انا لما بسمع الموشح يعني بحس حالي انه قدام قطعة كاملة، قدام لوحة فنية كاملة، هيدا موشحات سيد درويش. يعني ما بتحس في اي شيء ناقص بالموشح، ولا شيء، ولا جملة، ولا نهزة، ولا عربة، ولا قفلة، هالقد موشحاته كاملين. بتحس مرات حتى لو كان الموشح ناقص خانة ما بتحس انك انت بحاجة تزد له خانة ليبين انه هو منيح او لا. هالقد كانت اعماله كاملة متكاملة. انا بعتبر لا، انا بعتبر سيد درويش كانت اعماله كل عمل عمله كل شيء عمله كان قاصده وكان يعطيه وقته ويعطيه قيمته لحتى وصلوا للناس بهالقيمة الكبيرة اللي وصلنا. هيدا انا برأيي، وكل عمل من اعماله بوقته كان مهم. يعني اكيد المسرحيات كانوا كتير مهمين، الادوار كتير مهمين، الموشحات كتير مهمين، التقطيع كتير مهمين.
موشح طيف يا دري، النظم قديم واللحن على مقام حجاز كاركورد. فضلك دكتورة غادة لو تحسين عن هالشي هاد.
نعم، بموضوع الزنجران سيد درويش لحن على هالمقام بوقت اللي كانت يمكن كل الموسيقيين بهالوقت كانوا شوي يهربوا من هيدا المقام، مش لأنه صعب، بس هيدا المقام بشدك أكتر لحتى تروح على العجم وآخر شي تكب الجملة النهائية على نغمة الحجاز. هلأ طبعا يمكن في ناس رح يفهموا علي، إذا موسيقيين رح يفهموا علي شو أنا عم بقصد، يعني بيشتغل على النغمة أكتر بمنحة تبعي اللي هو العجم، وبس يخلص هالعجم هيدا تخلص الجملة على الحجاز. يعني مثل ما نقول اليوم هاللحن بيجي تحت بيجي في عند الحجاز وبيطلع فوق بيعمل عجم. هيدا يلي هم نقوله نحن زنجرة. على هيدا المقام بالذات عمل هو دور في شرع مين. هيدا الدور كان حركة نوعية لمقام الزنجران، لأنه السيد درويش ما بقي بس بهالنغمتين، يعني تعدى هالنغمتين لنغمات تانية وطلع من حاله. يعني النغمة اللي بتحسها يمكن انت مش هالقد ممكن انا اطلع اعمل فيها، مثل الصبا، مثل مثلا العجم عشيران، مثل البيات، مثل الراس، قديش عندي قديش في بحور واسحة اني غوص بهالمقامات هي قد ما هي واسحة وفي عندها كتير من تشعبات مقامية تانية. الا انه مع سيد درويش كان حالة نوعية بالعمل على مقام الزنجران، لهيك إلى جانب هالزنجران هيدا اللي هو اشتغله بالبيات وبغير مقامات، أصلا كل مقام كان ياخده كان يصير في قواعد خاصة بالعمل على هالمقام، لحتى ينقال بعدين أنه سيد درويش غير إجراء العمل على هالمقام، سير العمل يعني طريقة الشغل عليه، طريقة التأليف عليه، ويصير هو القاعدة الجديدة بالعمل على المقام الجديد. هالقد هو كان خلاق وهالقد كان قدير انه يخلق بالجملة اللحنية شيء مختلف، شيء جديد. من هون انه ما بتقيس القصة بس على نغمة مقام الزنجران بهالدور هيدا بالذات، ولكن بكل دول اشتغل فيه سيد درويش كان حالة خاصة، وكان ربما بس يرجعوا يسمعوه المؤلفين بالقرن العشرين يحاولوا يقلدوا يحاولوا يعملوا على منواله، بس أكيد ما يقدروا يتخطوا هالقدرة يلي هو كان يعملها.
طيب خلينا ننتقل للأعمال الوطنية التي قدمها سيد درويش.
لما بدنا نحكي عن الأعمال الوطنية اللي عملها سيد درويش بكفي نقول أنه هو عامل النشيد الوطني المصري، تنقول انه هو انسان هالقد وطني وهالقد عظيم وهالقد بهمه وهالقد بهمه بلده بهمه وطنه، وهالقد اثر هاللحن هيدا بالشعب تبعده لليوم محفوظ، ولليوم هو من اجمل الالحان يلي انعملت لبلد للوطن. هيدي بالنسبه لسيد، بالنسبه للاشياء الوطنيه.
بالفعل كلمه بتكفي بتكفي وزياده. طغى وجود سيد درويش على الموسيقيين المصريين بعصره، ومنهم كان كامل خولاي، داود حسني، ومن بعده اقتبس العديد من الملحنين جمل موسيقية مختلفة من ألحانه ومنهم محمد عبد الوهاب وغيره. ممكن نحكي عن النقطة هاي إذا سمحت؟
نعم. بالنسبة لهالسؤال أنه طغى وجود سيد درويش على كامل الخلعي، أول شيء كامل الخلعي إجا سنة 1881، يعني أو في منهم بيقولوا ولد سنة 1870، شيء بيقولوا أنه لا كان بفترة 1881، يعني بهالحقبة هاي. أولا كامل الخلعي ما كان بس موسيقي، ما كان مؤلف فقط، كان كمان كاتب وكان مؤلف وكان استاذ، يعني كان يعلم، ما كان بس هو موسيقي. واللي عمله بالاعمال تبعوله اكيد كان فيهم جمال وكان فيهم تجدد، كمان كان في تجديد عنده. بس لما اجى سيد درويش، النمط اللي خلقه جاي سيد درويش كان مغاير، ما كان له علاقه باللي عمله كامل الخلعي. كامل الخلعي كان بعده عم يستنبط من القديم، بعده عم يستنبط من الفكر المصري، الطريقة المصرية، انه كيف يروحوا يجيبوا من تركيا ويشتغلوا عليها بهذا الشكل. هو كان بعده هنيك، لهيك انه وقت اجى سيد درويش قطع هالعلاقة بين انه اخد انه المصري يروح ياخد من غير بلد وينبع من غير بلد ويجي يعطي هالتراث لبلده. لا، لهيك انه تأثر فيه حتى كامل الخلعي، وكان يحب كتير طريقة يلي كان يشتغل عليها سيد درويش، كانت تعنيله. وطبعا انه هو بالقرن العشرين تخطى، حتى يعني هذا الشيء بدنا نعترف فيه، انه تخطت اعماله أهمية الأعمال يلي قدمها كامل الخلعي وداود حسني، بالرغم أنه داود حسني كمان عمل إشياء كتير كتير مهمة من ناحية الأدوار والأغاني، ما فينا أبدا نغض النظر عنهم، لأنه حقيقة لليوم بعد في ناس بتاخد من أعماله وبتغني، وحتى لكامل الخلعي. بس أنا برأيي أنه طريقة، بعدني بحكي بهندسة اللحن عن سيد درويش، ما كانت بتمت بصلة لأي حدا من اللي سبقوا، باستثناء برأيي باستثناء عبد الحمولي يلي إجا، يلي إذا بدك توفى بأوائل القرن العشرين. عبد الحمولي كان بدي شوي أنه يغير، يعني يشتغل أكتر على النغمات المقتضبة أو يفوت أكتر بالنغمات الماجور والحجاز كاركورد والحجاز كار، وبوقتها هجيو كتير وهجموه أنه شو عم يعمل، شو عم بيجيب لنا هلأني، وقف لنا الرأس والبيات وجاي عم يشتغلنا على الحجاز كاركورد. بس سيد درويش كان جريء وعمل اللي لازم يعمله، ووسع بالنغم لحدود كتير كتير كتير، ما كان في أصلا له حدود بعطائه، ما كان في حدود. لهيك انه بيتسمى هو كان يعني هو ملهم للفنانين بالقرن العشرين، واقتبسوا منه اكيد كل الملحنين، حتى عبد الوهاب ببعض الافلات يلي عملها مثل قلبي ما انتظر، في قفلة من الافلات مأخوذة من عن سيد درويش مثل ما هي. يعني هذا بيأكد تأثر هالفنانين فيه هو، وغير انه حتى باخر حياته غنى دور أنا هويت لسيد درويش، هيدا تأكتر يثبت لنا أنه هو متأثر وبهمه هالفنان العظيم سيد درويش.
طيب دكتورة غادة، من فضلك هلأ الكلمة الأخيرة لألك حتى نقدر ننهي فيها لقاء اليوم عن سيد درويش بذكرى ميلاده.
شكرا لك مسيو سامي هلال على هاللقاء الحلو. أنا كل مرة بتمتع باللقاء معك، لأنه حقيقة الأسئلة بتكون محضرة بشكل علمي دقيق، وما بعرف أنا أيام بهرب شوي أن يكون كتير علمية لحتى الناس تضل تفهم علي. طبعا كل اللي عم يسمعونا مش كلهم مجبورين يكونوا موسيقيين، بس أكيد لازم يكون في حلقة شي مرة نكون عم ناخد عمل موسيقي، وبحسك على هالشي لتعمله، أنه ناخد عمل موسيقي بحت ويكون العمل فقط تحليل لهالعمل الموسيقي بشكل كتير معمق، لحتى اللي بيحبوا يستفيدوا موسيقيا يقدروا يستفيدوا، خاصة بالأعمال القديمة اللي أنا بكل تواضع قادرة أني أعطي فيها وقادرة أني حللها. كلمة أخيرة، أول شيء بشكرك لألك وبشكر كل المستمعين اللي عم يسمعونا الليلة من خلال هالإذاعة الكريمة، واسمح لي وجه تحية للجالية العربية
اللبنانية والسورية ولكل حدا عربي مهتم وعم يسمعنا الليلة من وين ما كان بالعالم. وإن شاء الله يا رب قريبا بيجي هالعيد، إن شاء الله بيمر العيد عليهم بالصحة وتقل الحروب وتقل المشاكل بهالعالم العربي كله وبالعالم ككل. شكرا لك، وإن شاء الله منتلقى قريبا بعمل فني جديد.
أرحب باقتراحك دكتورة غادة بتناول عمل موسيقي وتحليله من الألف إلى الياء، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. أشكرك من كل قلبي باسمي وباسم جميع من تابعنا من الأحبة المستمعين. تمنياتي لك وللعالم أجمع بالصحة والعافية والسلام وراحة البال. ننهي لقاء اليوم بدور أنا هويت وانتهيت، كلمات يونس القاضي وألحان سيد درويش على مقام حجاز كاركورد وبصوت الدكتورة غادة شبير. كان معكم سامي هلال، برنامج إذاعي السوري ليالي أمال الشام بموريال كندا. تحياتي للجميع، الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
أنا وحبيب. I'm not